أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في المسألة السابعة في الإحباط والتكفير. والمقصود من الإحباط، ومنه يظهر معنى التكفير، أنه تكون معصية سببا ومقتضيا لأن تبطل ثوابا سابقا. والمصنف يريد أن يقول لا، الإحباط باطل، لا نقول بالإحباط، في مقابل بعضهم الذين قالوا بالإحباط وبالتكفير بطبيعة، لأن التكفير هي من جهة الثواب، أن الثواب يكفر ويمحي ذنبا سابقا ومعصية سابقة. القائلون بالإحباط على قولين. القول الأول هو الذين قالوا بأن العبرة بآخر ما يفعله المكلف، فإن فعل المكلف معصية في آخر عمره مثلا، فالعبرة بخواتم الأعمال، الأمور بخواتيمها، لا عبرة لنا بما سبق، كالمثل الخياط الذي يخيط ثوبا ويقوم بتمزيقه في آخر العمل، لا شأن لنا كيف بذل الجهد وكم بذل جهد سابقا. هؤلاء الذين قالوا بأن الإحباط تام بسبب العمل الأخير. مقابل هؤلاء الذين قالوا بالموازنة، قالوا لا نقول بأن العمل الأخير يحبط كل شيء سابق، المعصية الأخيرة تحبط كل شيء سابق. قالوا لا، في نهاية في الآخرة يأتي بصحيفة الأعمال، وتكون أو قبل صحيفة الأعمال، الآن أنت تفعل فعلا، نوازن هذا الفعل بطاعاتك، ويتم التحابط إن صح التعبير بينه، موازنة. والمصنف قال الإحباط والتكفير بكلا معنييه باطل لما ذكره. ما هو؟ هو لزوم الظلم وللأدلة السمعية من الآيات، أنه لا، كل شيء قائم بحاله، لا يوجد تحابط، لا كل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لا يوجد تحابط من الطرفين، كل شيء قائم بحياله، يذهب إلى الآخرة يرى ثوابه ويرى عقابه، يتعاقب بما يستحق من عقاب ويثاب بما يستحق من ثواب بحسب المعاصي والطاعات. ومضافا إلى أنه من الظلم يعني أن يكون شخص مثلا فعل 5 طاعات و5 معاصي، فيتم التحابط بين 5 والـ5، فمثله يصبح كمثل الذي لم يطع ولم يعصي، وهذا ظلم لأنه أطاع وإن عصى، يعني فرق، لذلك أبطل. الآن وصل الكلام إلى قوله ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا وحصول المتناقضين مع التساوي. هنا يريد المحقق الطوسي وبتبعه العلامة حلي أن يجيب على القائلين بالموازنة بالخصوص. يقول القائلون بالموازنة يعني كسر انكسار. نقول نفرض فرضين، من هذين الفرضين نعرف أن الموازنة باطلة. ما هو الفرض الأول؟ يقول تعالى الآن لنفترض أن شخصا قام بذنب عليه، طبعا هو يريد المصنف أن يعطي وحدة، يعني يونت، يعني وحدة للقياس، وحدة قياس المعاصي والذنوب. نفترض أن شخص قام ب5 وحدات من الذنوب، وقام بنفس الوقت ب10 وحدات من الطاعات، جيد؟ يقول الطاعة هي 10 أضعاف الذنب، أو بالعكس يعني. فإذا حصل التحابط يعني هنا 5 تأخذ 5 من الطاعات، فيبقى للإنسان 5 طاعات بعد التحابط بين الذنوب، بأن 5 ذنوب تحبط 5 طاعات، تبقى بالمحصل 5 طاعات. يقول المصنف العلامة الحلي بغض النظر حاليا جوابه تام أو متام، لكن هذا ما يقول. يقول الطاعات، 10 طاعات هي 5 طاعات و5 طاعات. نسأل 5 ذنوب التي تريد أن تحبط 5 طاعات، أي الخمسة تحبط، 5 الأولى أم 5 الثانية؟ يقول لا ترجيح للخمسة الأولى على الثانية ولا للثانية على الأولى، فيلزم الترجيح بلا مرجح لو قلنا بالتحابط.
لاحظت كيف يقول المصنف؟ مو يتعامل مع الطاعات وكأنها يعني هي خمسة فقط ناقص خمسة، لا، هو يقول العشر طاعات هي خمسة وخمسة، فإذا كانت الذنوب الخمسة تريد أن تحبط خمس طاعات، فأي خمسة تحبطها؟ الخمسة الأولى من العشرة أم الخمسة الثانية من العشرة؟ ولا تعين للخمسة الأولى على الثانية ولا للثانية على الأولى، فيلزم ترجح بلا مرجح لو قلنا بالطحاوة. لاحظت كيف؟
يقول أقول هذا دليل، هذا الدليل الأول، أقول هذا دليل على إبطال قول أبي هاشم بالموازنة وتقريره أن الحالة الأولى أن إذا فرضنا أنه استحق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب، أنا فرضتم بالعكس يعني خمسة عقاب وعشرة ثواب، لن طلعوا للمكلف آخر شيء عنده طاعات، مو بالعكس، فليس إسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من الثواب أولى من الأخرى، يعني من الخمسة الأخرى، يعني لا يتعامل مع الخمسة على أنها وحدات لا بشرطية، لا، هذه خمسة غير هذه الخمسة، أي الخمستين تريد أن تحبط؟ لأن لا يوجد أولوية، لا يوجد أولوية ترجح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح.
يقول فإذا كانت ترجح بلا مرجح فإما أن الخمسة تحبط العشرة وهذا باطل لأنه خلاف مذهبه، لأنه يصبح هذا مذهب هؤلاء غير القائلين بالموازنة، خمسة تحبط عشرة، أو أن خمسة لا تحبط شيئا، يقول لا تحبط شيئا وهو المطلوب، هذا كلامه، تبقى الخمسة طاعات على حيالها والعشرة عقابات على حيالها. حضرت؟
يقول فإما أن يسقطا معا وهو خلاف مذهبه، يعني الخمستان تسقطان فتصبح الخمسة عشرة عقابات تسقط بخمسة طاعات، وهذا خلاف مذهبه من الموازنة، أو لا يسقط شيء من الخمستين وهو المطلوب أنه لا تحابط. لاحظت؟ هنا هذا هو الحالة الأولى.
الحالة الأولى كان أنه هناك أحدهما ضعف الآخر، خمسة ضعف العشرة ضعف الخمسة. الآن يريد المصنف أن يفترض وجود تساوي، وجود تساوي أنه خمس ذنوب، خمس وحدات من الذنوب وخمس وحدات من الطاعات. يقول خمس وحدات وفق مذهبكم ينبغي في النهاية أن يكون لديه صفر طاعة وصفر ذنوب، هذا وفق مذهبكم لأنه يوجد تحابط، ولكن التحابط ماذا يعني عندكم؟ يعني أن المعصية تحبط الطاعة وأن الطاعة تحبط المعصية، يعني لابد أن ترد الذنوب الخمسة على الطاعات الخمسة فتحبطها، والطاعات الخمسة ترد على الذنوب الخمسة فتحبطها. يقول إذا وردت الخمسة على الطاعات الخمسة فأحبطتها صارت الطاعات صفر والذنوب هي التي أحبطتها، والطاعات بعد أن صارت صفرا لا يمكنها أن تعود وترد على الخمسة الذنوب وتحبطها، لأنها بعد أن صارت صفر ما عادت موجودة، فكيف تعود وتحبط الذنوب؟ جيد، فلا الذنوب لها، إذا بدأت الذنوب هي بالإحباط فحبطت الطاعات، فلا يمكن الطاعات التي أحبطت وأعدمت أن تعيد وتحبط الذنوب، لا يمكن لأنها أحبطت وأعدمت. أما إن قلت هما معا يحبطان بعضهما بعضا معا من دون تقدم وتأخر، يعني تقول الذنوب الخمسة في عين كون الطاعة أحبطتها أحبطت الطاعات الخمسة في نفس الوقت، قل هذا مستحيل، لأنك تقول الذنوب الخمسة في عين قولك في عين كونها محبطة بالطاعات الخمسة، يعني في عين كونها معدومة أحبطت الطاعات الخمسة. لاحظ الكلام، هو أنه بالفرض الأول أن تقول تأتي الخمسة وتحبط الطاعات قبل أن الطاعات تحبط الخمس ذنوب، يقول هذا مستحيل، لأن الخمسة ذنوب عندما أحبطت الطاعات انعدم الطاعات، فلم يعد للطاعات للخمسة الطاعات قدرة على إحباط الخمسة الذنوب. إن قلت لا، أنا أقول هما معا يتحابطان معا، يقول هما معا يعني الخمسة الطاعات تحبط الخمسة الذنوب والخمسة الذنوب تحبط الخمس طاعات معا، يقول هذا يلزم منه اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن الخمسة الطاعات التي أحبطت الخمس ذنوب في نفس الوقت التي أحبطت الخمس ذنوب لابد أن تكون موجودة حتى تحبط، ولكن في نفس الوقت الخمس طاعات أحبطتها، فهي لكي تحبط لابد أن تكون موجودة، وفي نفس الوقت الطرف المقابل أحبطها، فهي موجودة لتحبط ومعدومة لأنها أحبطت من غيرها، فصارت موجودة ومعدومة في نفس الوقت. يقول ولو أن لو فرضنا أن فعل خمسة أجزاء من الثواب، خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسبق الباقي بالمعدوم. يعني لو أن الذنوب أحبطت الطاعات لصارت الطاعات صفر، ما بقي صفر طاعة وصفر ذنوب، بقي خمسة ذنوب فقط، لأنه بعد أن أحبطت الطاعات صارت صفر فلا مؤثرية لها. ولذلك هذا ما ذكره، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر كتقدم إسقاط العقاب للثواب لم يسقط الباقي بالمعدوم، يعني لم يسقط الذي أسقط أولا بالمعدوم لأنه أسقط، لاستحالة سيرورة المغلوب والمعدوم غالبا ومؤثرا، لاستحالة تأثير المعدوم على الموجود، لأنك أنت قلت أتت ذنوبي على طاعاتي فأحبطتها، خب ذنوبي لم يعد هناك من يحبطها لأن الطاعات التي كان المفترض أن تحبطها قد أحبطت وانتهت. هذا لو تقدم أحدهما على الآخر. وإن تقارنا لزم وجودهما معا. لماذا؟ لأنه لو أنت قلت أن الإحباط يحصل في الوقت نفسه، يعني لابد أن تكون الطاعات موجودة لتحبط المعاصي، ولابد أن تكون المعاصي موجودة لتحبط الطاعات، هذا كله في نفس الوقت. يقول ولكن حيث الطاعات لابد أن تكون موجودة لتحبط، وفي نفس الوقت التي هي تحبط المعاصي المعاصي أحبطتها، صارت موجودة ومعدومة. وإن تقارنا لزم وجودهما معا، لأن وجود كل منهما نفي وجود الآخر، هو الذي يحبط وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، يعني يلزم وجودهما حال كونهما منفيين من غير من بعضهما، وذلك جمع بين المتناقضين. طبعا هذه كلها ما ذكروا. فخلاصة الأمر الذي يريد المصنف أن يثبته من العقيدة من المبنى أنه كل إنسان يوجد في كتابه عقاب يسجل، ثواب يسجل، ويحاسب على المعاصي بعقاب وعلى الطاعات بثواب. نعم هناك موازنة نهائية سيحصل عليها الإنسان، أنه يعاقب مثلا سنة ويؤخذ إلى الجنة، هذا موازنة في الثواب والعقاب نقبله، لكن محل الكلام هو الموازنة في بمعنى الإحباط، بأن صلاتك صارت كلا صلاة لأنك اغتبت مثلا، هذا لا نقبله. هذه هي المسألة السابعة. المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر، وهذه مهمة هذه المسألة إخوان، لأنه يوجد لدينا روايات ظاهرة. لاحظوا إخوان كل هذه المسائل هي مسائل مأخوذة من النصوص، من ظواهر النصوص، ويريد المصنف أن يبين النزاع والحل فيها. في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر، لاحظوا بأي مقدار العلامة الحلي والمحقق الطوسي يستخدم العقل العملي لكي يؤول النصوص، مع أن يوجد الروايات مثلا والآيات لأن أشركت ليحبطن عملك وغيرها من الروايات، ولكن هو لأنه يعتبر حط العمل من الظلم، لأن بطلان إحباط لأنه يستلزم الظلم، فهو يعني يفسر الآيات بخلاف ظواهرها أو ما هو يحتمل منها استنادا على العقل العملي أنه يستلزم الظلم. هذا مهم كمنهجية نراقبه. هنا نفس الشيء، هنا يريد المصنف أن يقول وردت بعض الآيات، وردت بعض الروايات التي تدل أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، مخلدون في النار. هنا يريد المصنف أن يعرض هذا النزاع. بعضهم قال بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار بمعنى لا يخرجون منها، هو يريد أن ينفي هذا المبنى، يقول أصحاب الكبائر إن كانوا مؤمنين، لأنه مؤمن أصحاب من أصحاب الكبائر، اقترف ذنبا كبيرا وما زال في قلبه شيء من الإيمان، ما في مشكلة ممكن، ولكن عندئذ يقول فلا يمكن أن نفترض من فيه ذرة إيمان أن يخلد في النار.
فأصحاب الكبائر إن كانوا من المؤمنين يعودون إلى النار، إلى الجنة عفوا، ولا يخلد في النار إلا من قلبه مليئا بالكفر كخلود. يقول خب ماذا تفعل بالآيات والروايات التي يظهر منها تخليد أهل الكبائر بالنار؟ يقول نؤوله كما سيظهر. ولكن قبل ذلك العلامة الحلي يطرح مطلبا مهما هو تعريف الصغيرة والكبيرة. تعريف الصغيرة والكبيرة، يذكر العلامة الحلي كما سنقرأ، نقرأ هذه المقدمة حتى نذكر معاني الصغيرة والكبيرة عنده. يقول المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر، قال والكافر مخلد فقط، والكافر أما أصحاب الكبائر لا، وعذاب صاحب الكبيرة منقطع، يعني ينقطع العذاب لاستحقاقه الثواب بإيمانه، بسبب إيمانه يستحق الثواب، ولقبحه ولقبح دوام العقاب عند العقلاء. أقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع. طبعا هون لإخوان متكلمين المتأخرين بعض العلامة الحلي والمحقق الطوسي صاروا يلتفتون إلى بعض القيود مثل الكافر، أي كافر مخلد في النار؟ كل كافر أم الكافر الذي مثلا غير قاصر المعاند، أم الكفر الجحودي الذي يعلم الحق ويرفضه؟ يوجد تفاصيل، والمتأخرين متأخرين من المتكلمين وحتى من الفقهاء لا فصلوا، قالوا لا يمكن، يعني إذا كانت كل أدلتكم أيها المتكلمين هو القبح العقلي والعقلائي، الظلم العقلائي والقبح العقلائي، خب أي حسن عقلائي بأن أجعل شخصا ولد في مجاهل إفريقيا مثلا، في قرية، في قبيلة لم يسمع في حياته باسم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا بشيء، لم يسمع ولم يطرق أذنا هذا الأمر، وعاش حوالي 20-25 سنة وتوفي وهو لم يسمع، هل هذا يعتبر كافرا مخلد في النار أم لا؟ أغلب الفقهاء، إن لم يكن كل الفقهاء، يقولون لا، يوجد تفصيل بين المستضعف وغير المستضعف، بين المقصر وغير المقصر، بين الجاحد وغير الجاحد، وإلا الحكم الذي يذكره العلامة الحلي هنا هو حكم وجرى عليه كثير من النقاش والتفصيل. أقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع، واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين، فالوعيدية هم فئة من المعتزلة على أنه كذلك، يعني مؤبد، أصحاب الكبائر ذنبهم يخلدهم في النار. وذهبت الإمامية وطائفة كبيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع، وينبغي حتى بعضهم لا يعذب، ها، بعض أصحاب الكبائر كما يقول بعض الإمامية باعتبار لإنالته الشفاعة، قد يكون لديه كما سيأتي بعض الروايات عن رسول الله إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والعلامة طبطبائي بحث هذا الأمر وأثبته بتفسير آياته للقرآن في المجلد الأول، يعني في بحث الشفاعة، أنه قد يكون شخص لديه إيمان قوي جدا جدا جدا، ولكن وقع نتيجة شهوة مثلا في كبيرة، هذا قد يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخله الجنة على أي حد. إلى أن عذابه منقطع، وينبغي أن يعرف هنا الصغير والكبير من الذنب، أما الصغير فيقال على وجوه. هنا يريد أن يبين ثلاثة، طبعا هذا تحليل، ولا لا يوجد يعني رواية شرحت معنى الصغير، يوجد طبعا بعض الروايات، ولكن الصغير هنا المراد لأنه ورد التعبير بالكبائر والصغائر في الآيات القرآنية، فتفسيرها اللغوي يحتمل هذه الثلاثة وجوه. يقول قد يقال صغيرة مقابل إضافة إلى الطاعة، يعني هذه صغيرة بالنسبة إلى الطاعة، يعني مثلا ورد أنقل لكم لطيفة، يعني هم في هذا المجال الشعراني، العلامة الشعراني أحد المتأخرين يعني في شرحه الفارسي على تجريد اعتقاد، ينقل هكذا، يقول الحميري من أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام، يقول هذا بالمعنى الأول للصغائر، هذا كان له فضل وجهد كبير في نظم الشعر في مدح أهل البيت عليهم السلام، ولكن كان له ذنب أنه كان يشرب النبيذ، كان يشرب النبيذ. ولكن إذا قسنا ذنب شرب النبيذ إلى طاعات مدح أهل البيت في الشعر لوجدناه صغيرة أمام تلك الطاعة. لاحظت؟ يعني شرب خمر أو شرب نبيذ بالقياس إلى كل تلك الطاعة التي يقدمها يصبح صغيرة. هذا بالمعنى الأول للصغائر. يقول قد يكون شيء صغيرة بالنسبة إلى الخدمات والطاعات التي يقدمها الشخص، كما ذكر يعني الحميري شاعر أهل البيت. طبعا بغض النظر نحن نوافق أو لا نوافق، لكن هذا ما ذكره شعراني في شرحه للفارسي على التجريد. يقول نعم، مثلا شخص يسرف في الوضوء، مثلا شخص يسرف في الوضوء ولكنه له طاعة بحيث ينفق مثلا على الفقراء عظيمة جدا، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطاعة فيها ثواب كبير جدا، فيقال إسرافه في الوضوء صغير وصغيرة بالنسبة إلى تلك الطاعة الكبيرة. لاحظت؟ هذا المصطلح الأول للصغيرة، صغيرة بالإضافة إلى الطاعة، إذا قيست إلى الطاعة اعتبرت صغيرة أمام الطاعة. هذا المعنى الأول. ولكن يوجد شرط، هو أنه دائما أنت إذا أردت أن تقيس الذنب بالطاعة لا ينبغي أن تكون الطاعة والذنب قد يكون في زمان دون زمان، أحدهما أكبر من الآخر، أو في حال دون حال. يعني نحن نقول الصغيرة بالنسبة إلى الطاعة تكون في كل وقت صغيرة بالنسبة إلى هذه الطاعة، وإلا مثلا بعض الصغائر قد تصبح كبائر بالنسبة إلى الطاعات، يعني تصبح الطاعات أقل منها. مثلا يعني مثلا لنفترض أن التصدق بتمرة، تصدق بتمرة إنفاق بتمرة لا هو هو طاعته، ولكن لنفترض أن الإسراف في الوضوء في دستور الله تعالى، أن الإسراف في استعمال الماء في الوضوء هو أشد ذنبا من تلك من طاعة التصدق بتمرة، فبالتالي هذا لا يقال له صغيرة بالإضافة إلى هذا الإنفاق، ولكن الإنفاق بنفسه مشكك، فقد يقاس الإسراف في الوضوء لا بالنسبة إلى إنفاق تمرة، بل بالنسبة إلى إنفاق مثلا إلى إنفاق أمر كبير جدا، فعندئذ يصبح الإسراف في الوضوء صغيرة بهذا المعنى. فيقال عندما نقول صغيرة وكبيرة ينبغي أن نلاحظ الحال والأوقات، أنه دائما قد يكون هناك أمور هي صغائر بالنسبة إلى طاعات، ولكن في حالة من الأحوال قد يكون الأمر بالعكس. هذا فقط يريد أن ننبه عليه. فالمعنى الأول للصغيرة والكبيرة هو الصغيرة بالإضافة إلى الطاعة. قال منها طبعا الزمخشري كما سنقرأ ذكر هذه المعاني الثلاثة التي سيذكرها المصنف. قال منها من معاني الصغيرة ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة، يعني من يطع هذه الطاعة، من يصدر منه هذه الطاعة، هذه لمم من الذنوب، لمم من الذنوب أمام الطاعات الكبيرة والخدمات الكبيرة، أو هي أصغر من هذه الطاعة باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة في كل وقت، يعني الطاعة دائما أعظم من هذه المعصية دائما. وإنما شرطنا عموما الوقت، يعني قوله كل وقت، لأن الأمور قد تختلف وقد تتخلف إذا لم تكن مشككة، لأنه ما تختلف الحال في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة على عقاب المعصية وتارة ينقص ثواب الطاعة على عقاب المعصية، لم نقل إن تلك صغيرة بالإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، لأنه قد يختلف الحال. نحن نريد في الحال الذي يكون فيه الطاعة أعظم من المعصية ثوابا فيقال للمعصية أنها صغيرة، بل تقيد بالحالة التي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية. فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف، قد يكون إنفاق تمرة وقد يكون إنفاق عظيم جدا، فالإنفاق العظيم جدا الإسراف في الوضوء يقال له صغيرة بالنسبة لذلك الإنفاق، مو لمطلق الإنفاق، لأن الإنفاق قد يكون بتمرة، فلا يقال الإسراف بالذنوب صغير بالنسبة للإنفاق بتمرة. هذا الذي يريد أن يقوله. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. أما بالنسبة إلى المعنى الثاني للمعصية، يقول المعنى الثاني مو بالإضافة إلى الطاعة، معصية بمعصية، مثل إذا قسنا مثلا تأخير مثلا عدم الصلاة عمدا بالنسبة إلى ذنب آخر كذنب الكذب مثلا، هذا بالنسبة إلى قانون الله تعالى وشرع الله تعالى، أي ذنب أعظم من ذنب، أي ذنب فيه جرأة أكثر، أي ذنب فيه تجرؤ على الله أكثر، فالذي فيه تجرؤ على الله أكثر يقال له كبيرة والثاني يقال له صغيرة. فهنا تصبح الصغيرة بالقياس إلى المعصية الأخرى، وهذا واضح. ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى، يعني دائما عقاب الأصغر أقل من عقاب الأكبر، هذا يقال له صغيرة وكبيرة. ومنها طبعا الآن في أذهانكم أن هذا المعنى الثاني هو الغالب على الأذهان، أنه عندما نقول ذنوب صغيرة وذنوب كبيرة وكأن المقصود الذنوب الصغيرة هي التي عقابها أقل من الذنوب الكبيرة. المعنى الثالث أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها، يعني يقول بأي معنى هنا؟ يقول يعني هذا نحن إذا جئنا بزيد، لاحظ هذا هو المقصود هنا في المعنى الثالث، يقول جئنا بزيد، زيد يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل، فله ثواب مثلا في النهار يأخذ 100 جزء ثواب في اليوم، ولكنه في اليوم يقوم بعمل ينقص من 105. يقول إذا كان هو لديه باليوم 100 جزء ثواب ويفعل أمرا ينقص من 105، خب يقال هذا الأمر صغير. لماذا؟ لأنه بالقياس إلى ثوابه لا ينقص كل الثواب. أما لنفترض شخص يقوم ب100 جزء ثواب باليوم، ولكن يقوم بفعل يذهب بال100 كقتل النفس المحترمة، هذا لا يقال قتل النفس المحترمة صغير. لماذا؟ لأنه يذهب بكل الثواب. لاحظت كيف صار المعنى الثالث للكبيرة؟ صغيرة يعني يذهب ببعض الثواب ويجعل البعض الثواب الأكثر في حقه، الكبيرة هو التي يذهب كل ثوابه، ثواب فاعله. يقول ومنها أن يقال بالإضافة إلى الثواب مو بالقياس إلى معصية أخرى، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت، يعني ثواب زيد بطاعات زيد دائما أكثر من عقاب هذه اللمم الذي يفعله. وهذا هو الذي يطلقه العلماء عليه، وهذا الرائج بين كلمات العلماء. طبعا هذا قد يقال بأنه يوجد خلاف، يعني لأن المعنى الثاني أيضا موجود بين كلمات العلماء، بمعنى أنه قال الصغير مقابل الكبير هو صغير، وهذا يوجد في بعض الكلمات، ولكن العلامة الحلي يقول وهذا هو الذي يطلقه العلماء عندما يقول، يعني عندما يقول العلماء صغيرة يعني صغيرة في حقك، لأنه يذهب بعض ثوابك. والكبير يقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه الثلاثة، واضح. يعني المصنف بعد أن عرف الصغيرة والكبير يريد أن يقول بأن مرتكب الكبائر عقابه في الآخرة منقطع. لماذا؟ لأننا نفرض مرتكبا للكبائر مؤمن، فيه إيمان، في إيمان في قلبه، يؤمن بالله ويؤمن بالآخرة ويؤمن بالأنبياء والرسل. هنا يريد أن يعطي الأدلة، يقول إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع، والدليل عليه وجهان. الأول أنه يستحق الثواب بإيمانه، بسبب إيمانه، يعني لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحق العقاب في المعصية إلى آخره. هنا يريد أن يقول الدليل الأول أنه في النهاية نحن لا نقول بالتحابط، انتهى في الفصل السابق في المسألة السابقة، هو مؤمن وله ثواب على إيمانه فلا بد أن يرى ثواب إيمانه. جيد، إن قلت أنه مرتكب للكبيرة وعقابه دائم، خب إن ابتدأنا والإيمان أيضا ثوابه دائم، هو يريد أن يقول ثواب الإيمان دائم، دل عليه الدليل أن المؤمن لا يخرج من الجنة، خلاص الجنة دار المؤمنين. فإذا هو نحن نفترض أن هناك شخص مؤمن ومرتكب كبيرة، مؤمن ومرتكب كبيرة، إيمانه يلزم دوام الثواب. يقول الكبيرة إذا كان الكبيرة أيضا دوام العقاب
فصار هناك اجتماع للمتنافيين. فلا بد أن يتقدم عقابه على الكبيرة فيصفى ويصفى فيدوم ثوابه في الجنة. هذا الذي يريد أن يقوله. يقول: والإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحق العقاب بالمعصية استحق العقاب بالمعصية الكبرى الكبيرة. فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل، يعني لا يمكن أن يقدم ثواب الإيمان على العقاب. لماذا؟ لأن ثواب الإيمان مستمر لا ينتهي، فلن يأتي وقت وينتهي الثواب حتى يبدأ العقاب، فلابد أن نفرغ من العقاب وينقطع حتى نبدأ بثواب الإيمان غير المنقطع. وهو باطل بالإجماع، لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم لا ينقطع. أو بالعكس، يعني نقدم العقاب ثم نؤخر الثواب. يقول: وهو المراد. وهو المراد بأي معنى؟ يعني نعاقبه على الكبيرة فينقطع العقاب على الكبيرة ليشرع ثوابه على الإيمان الدائم. يقول: والجمع محال، يعني مستحيل أن أجمع الثواب والعقاب في وقت واحد فأقول ثوابه دائم وعقابه دائم، مستحيل. فلا بد أن أفرغ من العقاب حتى يبدأ زمن الثواب الذي لا ينتهي. الجمع لا يمكن أن نقول فليكن عقابه وثوابه دائمين، لأن الجمع بين الثواب والعقاب لا يمكن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: يلزم أن يكون من عبد الله تعالى. هذا أيضا من الأدلة العقلائية. يقول: إذا كان فاعل الكبيرة المؤمن مخلد في النار صار مثله مثل الكافر الذي لم يؤمن. وواضح الفرق بين المقامين، لأنه هذا مؤمن في النهاية لا يمكن أن تجعله كالكافر. يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ثم عصى بالكبيرة في آخر عمره معصية واحدة فصار فاعل كبيرة، مع بقاء إيمانه يلزم أن يكون مخلدا في النار كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، وذلك محال لقبحه عند العقلاء. لاحظ كيف العلامة يثبت أحكام حول العقائد بالعقلاء، هذا مهم يا إخوان. يعني هو الآن سيؤول آيات قرآنية بناء على حكم العقلاء. يعني يقول العقلاء لا تقبل أن المؤمن وإن كان مرتكب كبيرة مثل المشرك أو الكافر. لاحظت عقائد يستفيدها من أحكام العقلاء. قال: والسمعيات متأولة، يعني كل الآيات والروايات نؤولها، والعقاب مختص بالكافر، ودوام العقاب مختص بالكافر. أقول هذه إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية، واحتجوا بالنقل والعقل. أما النقل ما أدلتهم؟ فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى: من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، خالدا. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا هو من الكبائر متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نصت على الخلود، إلى غير ذلك من الآيات. وأما العقل، قال: أما العقل لأننا ذكرنا سابقا أن العقاب والثواب دائمين. لماذا؟ قال: لأن الثواب لو لم يكن دائما لا تألم أهل الجنة بانقطاعه، وأن العقاب لو لم يكن دائما لا سر أهل جهنم بانقطاعه، ونحن نشترط خلوص الثواب والعقاب كما تقدم. الجواب، يقول الجواب: أولا بالنسبة للنقل نؤوله عن السمع بالتأويل، إما بمنع العموم، إما بأن نقول لا، الآية لا تدل على العموم، أو بأن نقول التخصيص بالكفار، يعني فقط من يقتل مؤمنا متعمدا من الكفار فجزاؤه كذا، فنأتي بقيد وتخصيص بأن هذه آيات الخلود فقط مخصصة بالكافر. وإما بتأويل الخلود، يعني نقول كلمة خلود لا نحملها على ظاهرها اللغوي، خلود وإن كانت بمعنى الدوام ولكن نحملها بالبقاء المتطاول، يعني مدة طويلة من الزمن، بالبقاء المتطاول وإن لم يكن دائما. هذا على الأدلة النقلية. وعن العقل، يقول: وعن العقل نقول لا، إن الأدلة مخصصة، أدلة دوام العقاب مخصصة بالكافر فقط، أما الإنسان المؤمن فله ثواب أيضا، وإذا له ثواب يعني لا يمكن أن يكون عقابه دائما دائميا. وأن العقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر أما غيره فلا، يعني في حق من ليس له طاعة أصلا، دوام العقاب فقط في حق من ليس له طاعة، أما الذي فيه عنده طاعة فلا نقول بدوام عقابه. والحمد لله رب العالمين.